وقال أيضا: قال السيوطي: وما وقع من بعض جهلة العصر من إنكار ذلك وحمله على الأمر المعنوي وإلزام قائله القول بقلب الحقائق فهو جهل صراح وخطأ قبيح نشأ من خذلان الله تعالى لهم وعكوفهم على العلوم الفلسفية وبعدهم عن دقائق السنة، عافانا الله من ذلك. انتهى كلام السيوطي كما في شرح المواهب الجزء السادس الصفحة 25. فما أزكى قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أبره وما أكرمه وما أعظمه، حقا إنه أعظم القلوب وخيرها وأزكاها. سعة قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم وقوته. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ففي هذه الآية إيماء إلى تخصيص قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن عليه دون سائر القلوب، وذلك لكمال اتساعه الذي منحه الله تعالى إياه وقوة تحمله لتنزلات القرآن العظيم، الذي لو أنزل على الصم الراسيات والجبال الشامخات لتصدعت وتشققت من خشية الله تعالى. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الآية. وإن قلبا نزل عليه القرآن الكريم بأسراره وأنواره وحروفه ومعانيه وروحه وحقائقه، حقا إن هذا القلب أوسع القلوب وأقواها. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأفاض من بحر أسرار قلبه الشريف على قلوب أتباعه، وأشع في مرايا قلوبهم من مشارق أنواره. ومن تدبر في قوله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهم المعنى. قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم أتقى القلوب. جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، الحديث. فهذا القلب الذي هو أتقى القلوب المشار إليه في الحديث هو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، الحديث في الصحيحين. كما وأن قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم أنقى القلوب وأسلمها. ففي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. كما وأن قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم ألين القلوب وأرقها. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، الآية. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غليظ القلب، بل كان لينا. وروى الطبراني عن أبي عنبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. قال الحافظ الهيثمي: إسناده حسن. وقال شيخه العراقي: فيه بقية ابن الوليد وهو مدلس، لكنه صرح بالتحديث فيه. انتهى من فيض القدير للمناوي. يقظة قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. لقد أعطى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يقظة القلب، فهو في توجه إلى الله تعالى ووعي عنه دائمين، لا تعتريه غفلة ولا يطرأ على قلبه صلى الله عليه وسلم شائبة نومه، ولذا كانت رؤياه المنامية من جملة طرق الوحي وأنواعه، كما أن نومه صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة. ففي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها في حديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قيل: المراد بالكتاب هنا الكتب السماوية السابقة، فيكون الحديث محمولا على حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجهالة عمتهم فأعمتهم، فمقتهم الله تعالى إلا بقايا قليلة ممن تمسك بالكتاب، أي بالكتب السماوية. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. والمعنى أن الماء لا يمحوه من الأرض، فإن محي من السطور فهو محفوظ في الصدور، وذلك لأن الله تعالى هو تكفل بحفظه، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه في محافظ وألواح لا يمحوها الماء، ألا وهي صدور العلماء والقراء. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الآية: تقرأه نائما ويقظان. الحديث: وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. وفي رواية الترمذي: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. قال: فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة. المأدبة هي الأطعمة التي تعد للولائم، والمراد بالمأدبة هنا الجنة. وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها، أي يفهمها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. الحديث: وفي سنن الدارمي: أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: لتنم عينك، ولتسمع أذنك، وليعقل قلبك. قال: فنامت عيناي وسمعت أذناي وعقل قلبي. فقيل لي: سيد بنى دارا فصنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد. قال: فالله السيد، ومحمد الداعي، والدار الإسلام، والمأدبة الجنة. وقد ذكر علماء السلف والخلف طرق الوحي وأنواعه، ومن جملتها رؤياه المنابية صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الحديث: وقد استدل السهيلي وغيره على أنها من الوحي بقول الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لولده، كما أخبر الله تعالى عنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم قيامه بتنفيذ الرؤيا. خاتم النبوة. لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه خاتم النبوة، وهو كما قال علماء الحديث بضعة لحم ناشزة، أي مرتفعة في ظهره الشريف عند ناغض كتفه اليسرى، عليها شعرات كأنها خيلان يزهو بالنور وتعلوه المهابة وينفح بالطيب. روى الترمذي وغيره عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة أوصافه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، الحديث كما تقدم. وروى الترمذي عن رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. أوصاف خاتم النبوة. جاء في خاتم النبوة أوصاف متعددة ولا تنافي بينها، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، وفي رواية وقع بكسر القاف، والمراد أنه كان يشتكي رجله، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال الإمام النووي في شرحه أما زر الحجلة فبزاي ثم راء، أي واحد الأزرار التي توضع في العرى التي تكون للخيمة. قال والحجلة بفتح الحاء والجيم، هذا هو الصحيح المشهور. والمراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة، أي كالقبة الصغيرة تعلق على السرير، لها أزرار كبار وعرى، هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور، انتهى. وروى الترمذي عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره صلى الله عليه وسلم، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع بضم الجيم وإسكان الميم، ومعناه أنه كجمع الكف، وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها كما أوضحه النووي. والمراد أن تجمع الأصابع وتضم إلى باطن الكف كالقابض على الشيء، كما بينه الحافظ الزرقاني. حولها خيلان. قال وأما الخيلان فبكسر الخاء المعجمة وإسكان الياء جمع خال، وهو الشامة في الجسد، والله أعلم، انتهى. كأنها ثآليل. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد رواه مسلم وفيه ثم درت خلفه صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى. قال الإمام النووي وأما ناغض الكتف فبالنون والغين والضاد المعجمتين، والغين مكسورة. وقال الجمهور النغض والناغض أعلى الكتف، وقيل وهو العظم الرقيق الذي على طرفه، وقيل ما يظهر منه عند التحرك، انتهى. جمع عليه خيلان كأمثال الثآليل. وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وروى الإمام أحمد والترمذي واللفظ له عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان في ظهره بضعة ناشزة أي قطعة لحم مرتفعة. وروى الترمذي وغيره عن علباء قال حدثني عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. قال العلماء واختلاف أقوال الرواة في أوصاف خاتم النبوة ليس من باب التنافي بينها، وإنما هي باعتبار أن كل منهم شبه بما سنح له وظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستره باعتبار أنه في ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، فواصفه إما رآه من غير قصد أو أنه صلى الله عليه وسلم أراه له، مع ملاحظة الرائي مقام الهيبة والوقار والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة القرطبي في شرحه على صحيح مسلم الأحاديث الثابتة دالة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، إذا قلل قدر بيضة أي قيل فيه قدر بيضة الحمام، وإذا كثر جمع الكف أي قيل فيه قدر جمع الكف. انظر جميع ذلك في شرح الزرقاني وفتح الباري. حكمة وضعه بين الكتفين الشريفين. ذكر العلماء في ذلك وجوها من الحكم. قال الحافظ ابن كثير ومن أحسن ما ذكره ابن ذحية رضي الله عنه وغيره من العلماء قبله في الحكمة في كون الخاتم كان بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه لا نبي بعدك يأتي من ورائك، انتهى. انظر البداية والنهاية الجزء السادس الصفحة 28. وقال في الفتح قال العلماء السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة. وقال العلامة السهيلي في الروض الأنف وحكمة وضعه أي الخاتم عند النغض من الكتف اليسرى لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع منه يدخل الشيطان، انتهى. فكان ذلك حفظا له من الشيطان. وروى ابن عبد البر بسند قوي إلى ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأري جسده ممها. قال الزرقاني ممها بضم الميم الأولى وسكون الثانية وتخفيف الهاء من أمها أي مصفى، وفي النهاية ممها على وزن مصفى، يرى داخله من خارجه. وأري الشيطان في صورة ضفدع عند كتفه حذاء قلبه له خرطوم كخرطوم البعوضة، وقد أدخله في منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه، فإذا ذكر الله تعالى العبد خنس. قال في الفتح وهو مقطوع وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يعلى وابن عدي ولفظه إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم الحديث. قال وأورد ابن أبي داود في كتاب الشريعة من طريق عروة بن رويم أن عيسى عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم، قال فإذا برأسه مثل الحية واضع رأسه على تمرة القلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا غفل وسوس، انتهى. انظر فتح الباري الجزء السابع الصفحة 374. متى ختم له صلى الله عليه وسلم بخاتم النبوة؟ اختلف العلماء هل أنه صلى الله عليه وسلم ولد وعليه خاتم النبوة أم إنه وضع له بعد ولادته، فقيل ولد به نقله ابن سيد الناس ورده في الفتح، ثم قال واختلف القائلون بالثاني أي بأنه وضع له بعد الولادة، فقيل حين ولد صلى الله عليه وسلم وضع له خاتم النبوة، واستدلوا على ذلك بحديث فيه نكارة. وقيل عند شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو في بني سعد، لما ورد في حديث عتبة بن عبد عند الإمام أحمد والطبراني. قال الحافظ الزرقاني وقطع به القاضي عياض وقال الحافظ بن حجر وهو الأثبت انتهى. وقيل إنه عند المبعث لما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه وختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم في قلبي. وقال اقرأ الحديث. وقيل إنه ليلة المعراج لما ورد عند أبي يعلى وابن جرير والحاكم في حديث المعراج من حديث أبي هريرة. انظر فتح الباري وشرح المواهب. قال الحافظ الزرقاني وطريق الجمع أن الختم تكرر 3 مرات في بني سعد، أي في صغره صلى الله عليه وسلم، ثم عند المبعث، ثم ليلة الإسراء، كما دلت عليه الأحاديث، أي الأحاديث الثابتة. قال ولا بأس بهذا الجمع، فإن فيه إعمال الأحاديث كلها، إذ لا داعي إلى رد بعضها وإعمال بعضها لصحة كل منها. وإليه أشار الشامي، أي في سيرته، قال وأما رواية بعد الولادة فضعيفة، وأما أنه ولد به فضعيف أيضا، يطلب زاعمه بدليله انتهى. انظر شرح الزرقاني على المواهب الجزء الأول الصفحة 160. سبب تسميته بخاتم النبوة. قال العلامة القرطبي وغيره سمي بذلك لأنه أحد العلامات الواضحة التي يعرفه بها أهل الكتب السابقة انتهى. وذلك لما ورد في جملة صفاته صلى الله عليه وسلم وأمارات صدقه في الكتب السماوية السابقة أن بين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة. ولذلك لما أخبر بعض الرهبان سلمان الفارسي بظهور النبي في الحجاز ووصفه له وأن من علامات صدقه عدم قبول الصدقة وقبول الهدية وأن بين كتفيه خاتم النبوة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفحص عنها، فلما رأى الخاتم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وأحمد وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه قال جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة، قال فرفعها، فجاء سلمان الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان رقيقا لليهود. وسبب ذلك أنه كان في بلاد فارس بين قوم مجوس، فهرب من بينهم ولحق بجماعة من الرهبان في القدس، فدله أحدهم على ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بأرض العرب، فقصد الحجاز مع جمع من الأعراب فباعوه لليهود انتهى، كما في شروح الشمائل للترمذي. فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما. قال العلامة البيجوري أي تسبب في كتابة اليهود له لأمره بذلك، فتجوز بالشراء عما ذكر. وقوله بكذا وكذا درهما أي بعدد يشتمل على العطف، ولم يبينه في هذا الحديث. وفي بعض الروايات أنه 40 أوقية، قيل من فضة وقيل من ذهب، وقد بقي عليه ذلك حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاج من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم ما فعل الفارسي المكاتب؟ فدعي فقال له خذها فأدها مما عليك. قال سلمان فأين تقع هذه مما علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال فأخذتها فوزنت لهم منها 40 أوقية فأوفيتهم حقهم فعتق سلمان رضي الله عنه. انتهى. على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى يطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها فحملت من عامها. ومن ذلك ما ورد في قصة بحيراء أو بحير الراهب، ومعرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب خاتم النبوة المخبر عنه في الكتب السابقة. روى الترمذي عن أبي موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب بحيرا هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب، أي يمشي بينهم ويطلب في خلالهم شخصا، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: ما علمك؟ أي ما سبب علمك بها بذلك؟ فقال الراهب: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروفة كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو أي النبي صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، فقال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة عليه، فقال أي الراهب للقوم: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. فقال: أنشدكم الله أيكم وليه، أي قريبه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده أي يناشد أبا طالب حتى رده أبو طالب، أي أعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة خوفا عليه من الروم أن يقتلوه، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الجزري: إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيحين أو أحدهما، وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ، وعده أئمتنا وهما، وهو كذلك. فإن سن النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 12 سنة، وأبو بكر أصغر منه بسنتين، وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت. انتهى كما في المرقاة. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: الحديث رجاله ثقات، وليس فيه سوى هذه اللفظة، أي ذكر أبي بكر وبلال، فيحتمل أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته. انتهى. حول خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نون: والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. أقسم الله تعالى بنون، وهي المدد الإلهي الفياض الذي منه استمداد القلم الأعلى المستفيض، وهو أول ما خلق الله تعالى، كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا رب، وما أكتب؟ فقال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الحديث. ثم أقسم سبحانه بجميع ما تسطره الملائكة وما يسطره المسطرون: ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل نعمة ربك عليك بالنبوة والرسالة بمجنون، لأن مواقف رسالتك ودعوتك الحكيمة وشريعتك المستقيمة هي في أعلى درجة العلم والحكمة، فكيف يتصور هذا ويلتقي مع قولهم فيك مجنون؟ بل المجنون الذي هو الذي يتهم صاحب العلم والحكمة والفهم بالجنون. وإن لك يا رسول الله على هذا التحمل والصبر على أذاهم بالقول والفعل لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع. وإنك يا رسول الله في الأخلاق السامية التي علوت قمتها وانتهيت إلى ذروتها، إنك حقا لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم عظيم في كل ناحية من نواحي الأخلاق الكاملة، فهو عظيم صلى الله عليه وسلم في حلمه وسماحته، عظيم في كرمه وسخائه، عظيم في شجاعته، عظيم في تواضعه، عظيم في كريم عشرته، عظيم في حيائه، عظيم في أدبه، عظيم في رحمته ورأفته، عظيم في سائر أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون صاحب الخلق العظيم وقد تخلق بالقرآن العظيم؟ كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. رواه مسلم وأبو داود. وروى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان أحسن الناس خلقا، كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. ثم قالت: اقرأ قد أفلح المؤمنون إلى العشر الآيات. فقرأ السائل فقالت: هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. فلذلك أنزل الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. رواه ابن مردوية وأبو نعيم بسند ضعيف. انتهى من شرح الزرقاني الجزء الرابع الصفحة 245. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كل ذلك يرد عليه: لبيك لبيك. قال في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى في الكبير عن شيخه جبارة بن المغلس، وثقه ابن نمير وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. انتهى الجزء التاسع الصفحة 20. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المثل الأكمل في الخلق والخلق. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. فهو صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله تعالى خلقا وأكملهم خلقا، بل هو فياض المكارم والكمالات على العالم. ففي مسند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وروى الإمام مالك في الموطأ بلاغا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال الإمام أبو القاسم الجنيدي رضي الله عنه: وإنما كان خلقه عظيما لأنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم همة سوى الله تعالى. فقد جمع صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق التي جاءت بها الأنبياء قبله وجاء بها كلها، وزادهم كمالا على الكمال وجمالا فوق جمال. ولقد أثنى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعظيم خلقه وكمال أدبه وفضله في التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهية، كما أثنى عليه ومدحه بعظيم خلقه وكمال أدبه وفضله في القرآن العظيم. روى البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، إنه صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق. الصخب والسخب الصياح واضطراب الأصوات للخصام. ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، أن يفتح قلوبا مغشاة مغطاة بظلمتها فيفتحها بنور الإيمان الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. وعن وهب بن منبه أوحى الله تعالى إلى نبي من بني إسرائيل يقال له شعياء أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي. فقام فقال: يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي، فإن الله تعالى يريد أن يقضي شأنا ويدبر أمرا وهو منفذه، إنه يريد أن يبعث أميا من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، لو يمر على السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب واليابس لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه بشيرا ونذيرا لا يقول الخنا. الخنا هو الفحش في القول. أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأسدده بكل أمر جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة منطقه، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والحق شريعته، والعدل سيرته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه. وأعرف به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء مشتتة، وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين مؤمنين مخلصين، مصدقين بما جاءت به الرسل. أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره، وعزاه لابن أبي حاتم، وأورده القسطلاني في المواهب، وعزاه لابن إسحاق. كمال لطفه ولين عريكته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية. كان صلى الله عليه وسلم لين الجانب، سهل الخلق، حسن المعاشرة مع الأهل والأصحاب وسائر الناس، يعطي جليسه حظا كبيرا من الانبساط والملاطفة وحسن المقابلة. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجود الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. الحديث. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. ومن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل أحدا بما يكره، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه، بل كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا. روى أبو نعيم في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا، والله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا أمة تأتيه بالماء فيغسل وجهه صلى الله عليه وسلم بالماء وذراعيه، وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه، فلا ينصرف صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو أي السائل الذي ينصرف عنه، وما تناول أحد يده قط إلا ناوله إياها، فلا ينزع صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها منه. انبساطه صلى الله عليه وسلم مع الأهل وذوي القربى. روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش. قال الحافظ ابن حجر: أي نسوة من أزواجه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون معهن غيرهن، أي من أقاربه المحارم، يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن. قال الإمام النووي في شرحه: قال العلماء: معنى يستكثرنه يطلبن كثيرا من كلامه وجوابه بحوائجهن وفتاويهن. وقوله عالية أصواتهن، قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا قبل النهي عن رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن علو أصواتهن إنما كان باجتماعهن، لا أن كل واحدة بانفرادها صوتها أعلى من صوته صلى الله عليه وسلم. انتهى. فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، أي لأن عمر هو بالنسبة إليهن أجنبي فيجب الاحتجاب منه، وفي هذا دليل مشروعية حجاب المرأة بالنسبة للأجنبي عنها حتى الوجه، فإنه يجب ستره أيضا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، أي أدام الله فرحك الموجب لبروز سنك وظهور نورك، ولكن لا بد له من سبب وظهور أمر عجب، فأطلعني عليه وشرفني بالإشارة إليه. انتهى من المرقاة. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ، أي أنت يا عمر كثير الغلظة والفظاظة، بخلافه صلى الله عليه وسلم، فإنه لين الجانب كثير الرفق. قال الإمام النووي: قال العلماء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة، بل هي بمعنى فظ غليظ. انتهى. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. الفج هو الطريق الواسع، ويطلق على المكان بين الجبلين. كريم عشرته وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وسائر أهله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله، يلاطفهن ويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وزاد ابن عساكر في روايته: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي. وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم للنساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته، فقالت كان ألين الناس بساما ضحاكا لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظيم أدبه وكمال وقاره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية أي حديثة السن لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال لعائشة رضي الله عنها تعالي حتى أسابقك، فسابقته صلى الله عليه وسلم فسبقته، فسكت عني حتى حملت اللحم وبدنت وسمنت، فخرجت معه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال صلى الله عليه وسلم تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي أسابقك، قالت عائشة رضي الله عنها فسبقني، فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول هذه بتلك. رواه أبو داود وأحمد.